سماوة سعة لكل صوت.
السلام عليكم، يا هلا وسهلا، معكم عمر محمد وارحب بكم في البودكاست المعرفي شرفة، أحد منتجات سماوة، وهذه الحلقة برعاية جمعية التنمية الأهلية بالشوقية. وشرفتنا اليوم شرفة فكرية بعنوان المقاربات الحداثية للتراث الفقهي. تحدثنا فيها عن التوظيف الحداثي لبعض المفاهيم والمباحث الشرعية كالمصلحة والخلاف الفقهي والمقاصد وغيرها، وحاولنا فيها تفكيك هذه المفاهيم واستكشاف الدوافع وتحليلها ونقدها. فجهز مشروبك اللي تفضله، فأنت مقبل على مادة شيقة في بابها، وضيفي فيها هو الأستاذ عبد الله بودوسة، الباحث في المجال الفقهي والفكري. وبسم الله نبدأ. حبيب الشعب أبو العز، يا مرحبا، نور الشرفة.
أهلا وسهلا ومرحبا بك أخي وصديقي عمر، سعيد بهذه الاستضافة الكريمة، وأرجو أن نوفق معا إلى تقديم مادة علمية نافعة وثرة للسادة المستمعين.
يا رب يا رب. قبل أن ندخل في دهاليز الموضوع وتفاصيله، نبدأ في البداية بس عشان نعرف البنط العريض اللي احنا نتكلم فيه، ما المقصود بالحداثة اللي بنتكلم عليها اليوم؟
أحسنت. قبل الدخول فعلا في شعب وامتدادات وتشقيقات هذا الموضوع، يحسن بنا أولا أن نضع المستمع الكريم على أرضية صلبة من جهة المصطلحات، فنذكر له ما هي الحداثة التي نعنيها هنا. وفي ظني بأن تحديد المصطلحات هو مما سيضيق دائرة الخلاف إلى ما يكون للخلاف فيه ثمرة حقيقية، كما أنه سيضع المستمع على بينة مما نريد قوله. وغني عن البيان القول بأن أغلب اشتباكاتنا الفكرية في الحقول التداولية العربية عائدة بالدرجة الأولى إلى عدم ضبط المصطلحات، فيما تأتي المضامين بوصفها محل الاختلاف الفكري في مرتبة متأخرة جدا. الحداثة هي حقيقة كما يقول الدكتور الطيب وعزة، يقول هي من المصطلحات الصعبة جدا على التحديد، إذ لا يمكن يعني للمدخل المعجمي ولا لصحائف القواميس أن تحل إشكاليات بهذا الوزن وهذا العمق. والحداثة منذ أن ولجت إلى حقولنا التداولية العربية انتقلت من الاستعمال المعرفي إلى الاستعمال الأيديولوجي مباشرة، فتجد بأن الفرقاء المتنازعين على الساحة الفكرية يستخدمون هذا المصطلح معه وضده قبل الفروغ والانتهاء من تحديده وبيانه معرفيا. ولذلك لا تستغرب أن تجد في داخل المنظومة الفكرية الواحدة من يقدم قياسات وتقويمات للحداثة تتراوح ما بين الإعلاء والتبجيل أو الاستهجان والقدح، وهم أبناء منظومة فكرية واحدة. والحقيقة أن هذا الالتباس والغموض الذي هو موجود في الحقول التداولية العربية هو كذلك موجود في الحقل التداولي الغربي، ومن أظهر الأسباب التي أبقت هذا المصطلح في حيز الالتباس والغموض والانزياح الدلالي هو أن الحداثة قد ولجت إلى عدد من الحقول المعرفية المختلفة والمتنوعة، فيما بينها أشد أنواع التنوع والاختلاف. فالحداثة دخلت وولجت إلى بوابة الأدب منذ شارل بودلير في منتصف القرن التاسع عشر، كما أن الحداثة قد وقفت على أرضية السياسة منذ جان جاك روسو ونظرية العقد الاجتماعي وما استتبعها من الثورة الفرنسية وقبلها الثورة الأمريكية والبريطانية، كما أن الحداثة قد دخلت إلى علم الاجتماع منذ انتقال المجتمع الغربي من النظام الإقطاعي القديم إلى النظام الصناعي الحديث ونظريات دوركايم وماكس فيبر وغيرهم، كما أن الحداثة أيضا قد ولجت إلى بوابة الفكر والفلسفة منذ الكوجيتو ديكارتي، منذ ديكارت وقوله أنا أفكر إذن أنا موجود، وما استتبع هذه المقولة من تحرير العقل الغربي من كافة السلط التقليدية التي كانت حاكمة على فكره قبل تلك اللحظة التاريخية. ببساطة شديدة، المقاربة التي نفترضها للحداثة في هذا السياق هي أن الحداثة هي مجموعة الأفكار والقيم التي استجدت في الحضارة الغربية منذ القرن السادس عشر وحتى أيام الناس هذه، لأن الحداثة هي مشروع كما يقول هابرماس لم يكتمل بعد، الحداثة لا زالت مشروعا مستمرا. الحقيقة بأن هذه الأفكار والقيم يجمعها جوهر واحد، وهي أنه لا بد للعقل أن يسود فيما على الوحي أو النص أو المرجعيات الورائية، سمها ما شئت، على هذه أن تتراجع. فثمة إعلاء لمركزية الإنسان لذاتيته، اعتداد بالعقل البشري في اقتراف واجتراح الأفكار والقناعات المختلفة في مقابل الحط من قيمة المرجعيات الموارائية كاملة. فهذا هو جوهر الحداثة الذي نتحدث عنه في هذا السياق.
على كذا ممكن الحداثة اللي نقصدها قد تتطور أكثر من اللي نقصد اليوم.
نعم.
إذا أنت تقول ما اكتمل.
نعم نعم، بلا شك ستتطور، وهي قائمة في ذاتها على أدوات، وهذه الأدوات تتسم أصلا بالمرونة. ومن ثم فالحداثة هي مشروع لم يكتمل. هذه الأدوات ببساطة شديدة نحن نتحدث عن أداة العقلنة، وتعني أنه يجب تعقيل كل شيء تمهيدا لاعتباره والإيمان به. فهذا المعيار يقتضي نفيا لكل الغيبيات التي لا يمكن للعقل أن يصل إليها، إما لاستحالتها في ذاتها، وإما لكون العقل لا يستطيع التعاطي معها تصديقا أو تكذيبا، ولا يمكنه نيل المراد منها. والوسيلة الثانية التي تتوسلها الحداثة حقيقة في إقامة بنيتها الفكرية هي في معيار ما يمكن أن نطلق عليه بالأرخنة، أي أن ثمة علاقة تأثر وتأثير بين النص وبين الواقع الذي نزل فيه، ومن ثم فالنص تنزع القدسية عنه. جيد، لماذا؟ لأن أو بعبارة أصولية يمكن أن نعبر عن هذه الفكرة، نقول العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ، ببساطة شديدة حتى تفهم فكرة الأرخنة، أن النص محكوم بسلطة الواقع والتاريخ، ومن ثم نزع صفة الخلود والصلاحية لكل زمان ومكان عنه، فلا يمكن النص القديم أن يكون فاعلا في هذا الواقع. الوسيلة الثالثة التي تتوسلها هذه الحداثة هي وسيلة الأنسنة، وتعني بأن النصوص جميعا هي خاضعة للدراسات والعلوم الإنسانية التي ابتكرها الإنسان من عندياته، كعلم الأنثروبولوجيا والسوسيولوجيا وغير ذلك من العلوم. فهذه ببساطة الأدوات التي تتوسلها الحداثة في سبيل إقامة مشروعها، وهي كما يظهر يعني أدوات تتسم بمرونة بالغة جدا، ما جعل الحداثة هي مشروع مستمر ولم يكتمل بعد.
التاريخية والعقلية والأنسنة.
نعم، بهذه بالأرخنة والعقلنة والأنسنة.
طب على طار الأرخنة، ما نجد أنهم يتعاملون بنفس هذا التعامل مع تراثنا في قضية أقوال فلاسفتهم المتأخرين، فتلاقي لأنها لسه نفس السطوة نفس هذا.
نعم، لأن ببساطة شديدة هي داخلة في 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 الاعتداد العقلي الذي يؤمنون به، ولذلك مشروع الحداثة ببساطة شديدة هو قائم على أن ثمة واقع مادي وثمة عقل إنساني يمكنه التفاعل مع هذا الواقع وتوليد المنظومات المعرفية في هذا الواقع، ومن ثم تتراكم المعرفة فيتقدم الإنسان إلى الأمام. جيد، هذه هي فكرة الحداثة ببساطة. وبالتالي ما كان جاريا على سنن العقل يمكن للعقل إثباته بمحضه، يعني خارجا عن كل سلطة أخرى خارجة عن ذاتية الإنسان، فإنه يجري الإيمان به لا بوصفه نصا تاريخيا، وإنما بوصف هذا الشيء يمكن إثباته بواسطة الأداة العقلية. نعم.
طيب الحداثيين اللي يقصدون منها من هم؟
الحداثيون في الحقيقة هم يعني صنوف وفرق شتى، ويصدق عليهم قول الحق تبارك وتعالى ليسوا سواء. فمنهم يعني نفعيون سفهاء، ومنهم مناظرون شرفاء، ومنهم ما بين هؤلاء وهؤلاء، ليسوا فريقا واحدا. والحقيقة بأن الحداثة عندما أطلت علينا في مجتمعاتنا العربية كانت قد أطلت في أول الأمر بوجهها القبيح، الصراع الأنطولوجي والوجودي مع الإسلام، رفض تام للإسلام بعقائده وشرائعه، وكانت قد أطلت بهذا الوجه القبيح مع مفكرين من أمثال صادق جلال العظم وزكي نجيب محمود وآخرون. ثم إن هذا المشروع فشل في مهده، لأنه كان في الحقيقة يشكل يعني نبتة غريبة جدا عن السياق العربي في ذلك الوقت، وعن المعتقدات التي كانت تتبناها المجتمعات الإسلامية. وأنت دائما إذا أردت أن تجدد فلا بد أن يكون هذا التجديد نابعا من الأدوات الخاصة، ونابعا من الإمكانات الذاتية التي يعني تكون في 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 تلك المجتمعات. إذا أخذت الآن اقتطفت من شجرة ثمرة معينة وأردت إلصاقها بشجرة أخرى بغرض استنباتها، فما الذي سيحصل؟ الذي سيحصل أن هذه النبتة ستسقط مباشرة. سبب سقوطها أنها غير أنت لابد أن تستنبت يعني من واقعك الخاص أفكار ورؤى لكي تعيش وتبقى وتدوم. هذا النقل الذي لا يراعي الشروط الموضوعية للحضارة الأخرى سيكون مصيره الفشل. وبالتالي الحداثة في أول الأمر فشلت فشلا ذريعا. الحداثة انتقلت من هذا الصراع الأنطولوجي مع الإسلام إلى صراع آخر أقل حدة، وهو ما سنتحدث عنه اليوم يعني باستفاضة، وهو الصراع الأبستمولوجي، بمعنى زعزعة البنية الاستدلالية، زعزعت البنية الاستدلالية عبر توسل مجموعة من الأدوات التراثية، وتوظيف هذه الأدوات التراثية في سبيل نطلق عليه في سبيل تمرير هذه المشروعات الحداثية. هذه هي النقلة التي انتقلت إليها الحداثة وحققت من خلالها نجاحا محدودا، لأنها على مستوى المصطلحات، على مستوى المشروع، على مستوى الألفاظ لم تتعارض بالكلية مع الأدوات التراثية التي كان يتبناها هذا المجتمع المسلم، وبالتالي حققت نجاحا ملموسا على الأقل على الصعيد اللفظي. ساهم في هذا النجاح حقيقة جملة من الظروف التاريخية والموضوعية التي كانت تحيط بالعالم الإسلامي في ذلك الوقت، ومن بينها يعني أحداث سبتمبر، وانتقل بذلك يعني نصوص التراث من كابينة، كما وصف يعني أحد الكتاب، من كابينة القيادة إلى قفص الاتهام. وحاجة كثير في الحقيقة من الإسلاميين في ذلك الوقت إلى خطاب مختلف، فكأن ثمة هناك في الحقيقة دفعة لهذه الفكرة الحداثية الثانية، يعني الصراع على الأبستمولوجي، دفع بها إلى الأمام، كأن هناك من دفع بها إلى الأمام، فحققت نجاحا لا بأس به. هؤلاء الذين يحاولون زعزعة البنية الاستدلالية أيضا في المدونة الأصولية أو الفقهية لدينا في داخل التراث الإسلامي، هم في الحقيقة أيضا ليسوا على يعني مهيع واحد كما يقال، بل هم يعني يمكن تصنيفهم إلى فريقين رئيسيين. الفريق الأول لديه رفض مبدئي للإسلام ولعقائده وشرائعه، وهو يعتقد بأن الحداثة والإسلام متوازيان لا يلتقيان وضدان لا يجتمعان، لا يمكن، لا أسلمة الحداثة ولا تحديث الإسلام عند هؤلاء.
من أبرزهم؟
من أبرز هؤلاء الذين سماهم الدكتور محمد الطالبي في كتابه ليطمئن قلبي، أطلق عليهم لفظة جميلة، قال الإنسلاخ إسلاميين المنسلخون من الإسلام، وذكر ثلاثة نماذج من هؤلاء. النموذج الأول ذكر مالك شبل، وذكر الدكتور عبد المجيد الشرفي، وذكر محمد أركون، وسماه في كتابه بتلميذ الآباء البيض، يعني تلميذ الكنيسة. فهؤلاء في الحقيقة يعني لا يريدون من توسل هذه الأدوات محاولة التوفيق ما بين الإسلام والحداثة، لا أبدا، وإنما يقصدون هدم الإسلام لإقامة الحداثة على أنقاض هذا الهدم الذي يبتغونه يعني. وثمة فريق آخر غاية ما يريده أن يوفق ما بين قيم الحداثة الغربية وما بين معطيات التراث الإسلامي، وهؤلاء ما بين مقل ومستكثر، تارة يتحيفون ضد التراث الديني وتارة يتحيفون باتجاه الحداثة. من أبرز هؤلاء مثلا الدكتور محمد طالبي نفسه، يعني لديه كتاب ليطمئن قلبي وكتاب عيال الله، وكذلك الدكتور محمد عابد الجابري يمكن أن يصنف يعني ضمن هذا الفريق. وبالمناسبة الدكتور محمد عبد الجابري في الحقيقة لديه يعني مكانة متميزة في التيار الحداثي، لأنه كان واسع الاطلاع على العلوم التراثية، هو كتب في الفلسفة وفي الفكر الإسلامي وفي الفقه وفي تاريخ التشريع، بل حتى في تفسير القرآن الكريم، وبالتالي يعني كانت لديه مكانة متميزة في هذا التيار، لكنه لا يمكن أن يصنف حقيقة يعني بأنه يحمل رفضا مبدئيا لعقائد الإسلام وشرائعه، وإنما غاية ما يريده أن يقيم أود الإسلام وفقا لمعطيات الحداثة الغربية ببساطة شديدة.
تاريخيا متى بدأ دخول الحداثة ومحاولتها لتوظيف ومقاربة التراث؟
نعم، الدكتور طه عبد الرحمن دائما يقول بأن الحداثة هي حداثة قيم وليست حداثة زمن. التحقيب الزمني سهل جدا، لكنه عصي على ما يتعلق بالجانب الفكري، جانب الأفكار. التاريخ للأفكار لا يكون ثمة نقطة زمنية فاصلة يمكن من خلالها أن يقال بأن الفكرة قد ولجت إلى حضارة ما. الأفكار تحتاج إلى استنباط وإلى وقت طويل، وإلى فبالتالي لا يمكن الإجابة عن هذا السؤال بتحديد رقم تاريخي معين، وإنما يقال بأن الأفكار الحداثية في الحقيقة هي قديمة قدم التراث الإسلامي نفسه. فالتاريخ لها ليس، لكنها اشتدت حقيقة في 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 الوقت الحاضر، وأطلت كذلك بوجهها المختلف وبأدواتها الغريبة عن التراث الإسلامي في 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 هذا الوقت. يعني
هي على ماذا تقوم الحداثة في توظيف التراث الإسلامي؟
نعم، هناك بعض الأدوات في الحقيقة التي يتوسلها الحداثيون من هذا التراث الإسلامي، ويستخدمون هذه الأدوات بغرض شحنها بجملة من الأفكار الحداثية تمهيدا لتمرير المشروع الحداثي من خلال هذه المصطلحات البريئة ابتداء. من أبرز هذه المصطلحات مصطلح المقاصد، المقاصد الشرعية، وخلاصة وفحوى ما نسميه بنظرية المقاصد هو ما تقرر عند جماهير العلماء من أن الشريعة إنما وضعت من أجل جلب المصالح وتكثيرها ودرء المفاسد وتقليلها، أو هو ما عبر عنه الإمام الشاطبي رحمه الله عندما قال إن الشريعة إنما وضعت لمصالح العباد في العاجل والآجل معا، أو بعبارة ثالثة ما عبر عنه ابن قيم الجوزية في نصه الناصع والمشرق عندما قال إن الشرائع إنما ابناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد، وهي عدل كلها ورحمة كلها ومصلحة كلها وحكمة كلها، فكل مسألة خرجت عن المصلحة إلى المفسدة، وعن العدل إلى الجور، وعن الرحمة إلى ضدها، وعن الحكمة إلى العبث، فليست من الشريعة في شيء وإن أدخلت فيها بالتأويل. هذا يعني خلاصة ما نسميه بنظرية بالمقاصد الشرعية. المقاصد الشرعية هناك غايات وحكم معينة، هذه الغايات والحكم المعينة أصبحت مع الإجراءات التي حصلت داخل تشظيات المدونة الأصولية تم الاعتراف بعلم مستقل يحمل هذه التسمية، أعني مقاصد الشريعة. دراسات المقاصدية انتشرت انتشار هائل جدا، ولا سيما في العصور المتأخرة، ما جعل الدكتور محمد كمال إمام في دليله الإرشادي للدراسات المقاصدية يبلغ بهذه المقاصد 9 مجلدات
يا لطيف
فقط، يعني هذه التي كتبت باللغة العربية، ولم يتتبع الدراسات المقاصدية التي كتبت باللغة الإنجليزية وباللغة الفرنسية وما أشبه ذلك. وهذا في الحقيقة يجعلنا يعني نتساءل عن أسبابها وتصوراتها ومستقبلها وما إلى ذلك.
الدليل هذا أسماء الكتب تقصد؟
نعم نعم فقط فقط, فقط يكتب نعم يكتب نعم فقط كان دليلا إنشاديا بريئا جدا. نعم المقاصد ببساطة شديدة عندما يرد هذا الاسم فإنه سيقفز إلى المخيال الإسلامي مباشرة، اسم الإمام إبراهيم بن موسى الشاطبي. بل كثير ممن يؤرخ لعلم المقاصد يعزون شرف الكشف عن هذا العلم إلى الإمام الشاطبي رحمه الله. وعندما يتأمل المرء ببساطة شديدة ما هي أبرز الرهانات التي يعول عليها هؤلاء الحداثيون في سبيل توسيع حضور الشاطبي في العقل المسلم؟ ماذا يريدون؟ ماذا يريدون من الإمام الشاطبي؟ ماذا يريدون من مقاصده؟ ماذا يريدون من موافقاته؟ يجد الناظر بأنه يمكن أن يقف الناظر على 4 محاور رئيسية. المحور الأول أنهم يعتقدون بأن الإمام الشاطبي رحمه الله لديه فقه تسامحي تساهلي جداً، يمكن من خلاله يعني إضفاء كثير من الأفكار الحداثية على كثير من الأحكام الفقهية. ومن يتأمل في حياة الإمام الشاطبي يجد بأن هذا الرجل قد عاش حياته في صراع قوي جدا مع ظاهرة التساهل الفقهي والتساهل العقدي. كتاب الموافقات قائم على محاربة هذه الظاهرة، بل هو من أعنف الكتب في تقويض كثير من الأطروحات الحداثية
خلاف المعهود الذهني.
نعم نعم خلاف بشكل صارخ جدا. وكتاب الاعتصام ألف أيضا في سبيل محاربة التساهل العقدي. والإمام الشاطبي عاش هذه الحياة، حياة الحرب هذه، مع شيخه الذي كان تتمذى على يديه، الشيخ أبو سعيد فرح بن قاسم بن لب المتوفى سنة 82 و700. هذا الشيخ ببساطة شديدة كانت منهجيته عندما ترد إليه المسائل ليفتي الناس بها كان ينتقي أسهل القولين، أهون القولين، ويفتي المكلف بأهون القولين في المسألة. والإمام الشاطبي كان ينقم هذه الطريقة ويرى بأنها طريقة خاطئة جدا، بل يعبر بأنها تمثل انسلاخا من الدين بترك اتباع الدليل إلى اتباع الخلاف. بل العجيب الذي يصف الإمام الشاطبي ويقول الإمام الشاطبي كان يحمل فقها تساهليا، أن الإمام الشاطبي نفسه في عصره كان قد وصف بالتزمت والتزام الحرج في الدين، وهو يقول في كتابه الاعتصام ويبث هذه الزفرات، يقول وحملوني على التزمت والتزام الحرج، وإنما حملوني على ذلك لأنني أفتي بمشهور مذهب الإمام مالك لا أتعدى، فهو فقيه مقلد لا يتعدى مشهور مذهب إمامه، فكيف يتصور بأنه يثور على هذا النسق ويحمل فقها تساهليا؟ لم يكن الإمام الشاطبي بأي حال من الأحوال بهذه الكيفية أبدا، بل الإمام الشاطبي لديه عبارة لطيفة يقول: إذا أتاك المستفتي فكأنما يقول لك أخرجني عن داعية هواي. هذا حال المستفتي. نعم أخرجني عن داعية نعم صحيح. يقول الإمام الشاطبي إذا ورد إليك المستفتي يسأل كأنما يقول لك أخرجني عن داعية هواي، فلا يليق والحال هكذا أن تقول اختر أيهما شئت من الأقوال، فإنك حينئذ تحكم شهوته ولا تحكم الشرع في حقه. فنجد بأن هذا الرهان الأول الذي يرتكزون عليه في الحقيقة هو فقط رهان شعاراتي. نحن لدينا إشكالية مع الشعارات، نأخذ هذه الألفاظ وليس ولدينا حالة من حالات الكسل المعرفي. من يطلع فقط، لا أقول على تراث الإمام الشاطبي، لا أقول اقرأ الموافقات، لا أقول اقرأ الاعتصام، لا أقول اقرأ فقط جزء من الموافقات، لن يرسخ في ذهنك ولن يستقر بأي حال من الأحوال إلا أن الإمام الشاطبي كان يمثل حالة صارخة جدا من حالات الانضباط الفقهي. فهذا هو الرهان الأول الذي كان يعول عليه هؤلاء من توسيع حضور الشاطبي في العقل المسلم. الرهان الثاني، كانوا يعتقدون بأن فقه الإمام الشاطبي هو فقه يدور حول الكليات، والكليات يلتقي حولها المسلمون، أنا أنادي بالفضيلة وأنت تنادي بها، والثاني والثالث لا يختلفون معنا في هذا المعنى الكلي. وبالتالي هناك تقليل من قيمة الجزئيات، تقليل من قيمة، وهناك توسيل أو وسيلية الأحكام الجزئية. الأحكام الجزئية عبارة عن وسائل، الغرض هو الوصول إلى هذا الكلي بأي طريقة كانت. كانوا يعتقدون بأن الإمام الشاطبي يرى الدوران حول هذه الكليات، والحقيقة بأن الإمام الشاطبي يصرح قائلا أنه من أعرض عن الكلي إلى الجزئي فهو مخطئ، وكذا من أعرض عن الجزئي إلى الكلي فهو مخطئ. بل إن الإمام الشاطبي يقول الكلي هو مفهوم ذهني، الله لا يكلف به. ببساطة الله عندما يأمر بالفضيلة لا يكلف بها من حيث هي، وإنما من حيث مصادقها وتطبيقاتها. الذي ينادي بالفضيلة كمفهوم ذهني ومن ثم يرتكب يعني من حيث الوسائل الجزئية ما يناقض ويخالف هذه الفضيلة، فهل يعتبر ملتزما بهذه الفضيلة؟
لا، ملتزم بالكلي.
نعم، هؤلاء افترضوا في الحقيقة علاقة منافرة فيما بين الجزئي والكلي، والحقيقة بأن العلاقة ليست كذلك. العلاقة بأن الجزئي هو مصداق الكلي، لا يمكن الكلي أن يقوم إلا بتمثل الجزئي في واقع الناس، وهذا الجزئي هو الذي وردت به النصوص الجزئية. ولذلك غني عن البيان القول بأن من يطلع على مدونة الإمام الشاطبي رحمه الله لن تخطئ العين أن هذا الرجل كان ينظم وينظر لسلطة النصوص الجزئية، لمركزية الآخرة، لمركزية السلف في فهم النصوص، وليس يعني يدور حول الكليات كما يزعم يعني هؤلاء. أنتقل إلى الرهان الثالث. الرهان الثالث ببساطة شديدة يعتقدون بأن في توسيع حضور الشاطبي في العقل المسلم هو أن الإمام الشاطبي يعني في فقهه ما ينظر لتكثيف حضور المصالح الدنيوية، ومن ثم هم يبتغون اختزال الشريعة في جملة المصالح الدنيوية البسيطة جدا كالمصالح العامة وتهذيب الأخلاق الاجتماعية وما أشبه ذلك. والحقيقة بأن الإمام الشاطبي كان يركز في أول أمر على إثبات وتحرير والتنظير للمصالح الأخروية، وكان يجعلها أصلا في المصالح، فيقول واعلم بأن المصالح الدينية مقدمة على الدنيوية باتفاق. ومن ثم الإمام الشاطبي قفز خطوة أخرى مهمة جدا يختلف بها في فكره مع هؤلاء الحداثيين، عندما بيّن ما هي المصلحة الدنيوية، هل هي مقصد النفس ومصلحة النفس أم هي مصلحة الشارع نفسه. قال واعلم بأن المصالح المستجلبة والمفاسد المستدفعة إنما هي من حيث تقام الحياة الدنيا للأخرى لا باعتبار أهواء النفوس. فثمة تحرير. الحقيقة قصدنا بهذا الكلام ليس مجرد التهويم المصالح الدنيوية، وإنما إعادة ترتيب هرم الأولويات في التصور الشرعي. أما الرهان الأخير الذي كان يعني يريد أن يظفر به هؤلاء من الإمام الشاطبي وموافقاته وإرثه الأصولي والفقهي الكبير جدا، هو أنهم ببساطة كانوا يعتقدون بأن الإمام الشاطبي يمثل نقلة أبستمولوجية هائلة في داخل المدونة الأصولية، كأن ما بعد الإمام الشاطبي يختلف عما قبله، كأن الموافقات يمثل شيئا مختلفا تماما. الدكتور محمد عبد الجابري يقول كان الأصوليون من الشافعي إلى الغزالي يطلبون المعاني من الألفاظ، فلما أتى الشاطبي دشن نقلة أبستمولوجية هائلة في الفكر الأصولي البياني العربي. والحقيقة بأن الإمام الشاطبي لم يكن إلا امتدادا لجهود هؤلاء العلماء، وكان يقول في مقدمة كتابه الموافقات، يقول فاعلم أنه بحمد الله أمر قررته الآيات والأخبار، وشد معاقده السلف الأخيار، ورسم معالمه العلماء الأحبار، وشيد أركانه أنظار النظار. والإمام الشاطبي كما سبق وأن ذكرنا في النقل الذي ذكرناه قبل قليل كان يقول إنما حملوني على التزام الحرج والتزمت بسبب أنني كنت ألتزم المشهور من مذهب الإمام مالك لا أتعداه في الفتية. هذا الرجل يلتزم المشهور فقط لا يتعداه في الفتية، فكيف يوصف بأنه يمثل نقلة أبستمولوجية هائلة يعني، وكيف يوصف بأنه يمثل ثورة على النسق الأصولي بكله. ولذلك دائما تجد في الخطابات الحداثية المعاصرة حالة حفاوة وهيام شديد بالإمام الشاطبي في مقابل الحط من إمام عظيم جدا أكثر يعني تميزا من الإمام الشاطبي والإمام الشافعي رحمه الله، وكأنك تقف أمام يعني مشهدين والتقاطتين. مشهد الإمام الشافعي يعبر عن حالة الانسداد والجمود وتأسيس حالة اللاعقلانية داخل التراث الإسلامي، وحالة الإمام الشاطبي التي تمثل حالة الاتساع الأفق والنضوج والثراء المعرفي الواسع. وليس الأمر كذلك، بل الإمام الشاطبي يعني حتى يثني على الإمام الشافعي ويقول إذا كنت مجتهدا يعني في الأصول كالإمام الشافعي فلك أن تفعل كذا وكذا، فيذكر الإمام الشافعي في سياق الثناء له. فلم يكن أبدا الإمام الشاطبي يمثل هذه النقلة الهائلة كما سبق وأن ذكرنا في نقله الذي عد كتابه هذا هو امتداد لجهود العلماء الذين سبقوه، بالإضافة إلى أن الإمام الشاطبي يعني نفسه كان يقول إن الذي سينظر في هذا الكتاب كتاب الموافقات نظر مستفيد أو مفيد ليس عليه أن ينظر ما لم يكن ريانا من علم الشريعة أصولها وفروعها منقولها ومعقولها، فإنه إن لم يكن كذلك خيف عليه أن ينقلب فيه ما أودع فيه فتنة بالعرض وإن كان حكمة بالذات.
وصدق.
نعم.
طيب في أمثلة للمقاربات الحداثية فيما يخص المقاصد الشريعة؟
نعم الأمثلة كثيرة حقيقة. إذا أخذنا مثلا الدكتور محمد عابد الجابري كان يقيم الشريعة على فكرة أنها دائرة حول المقاصد وأسباب النزول والنسخ والمصلحة، وتأسيسا على ذلك الدكتور محمد عبد الجابري يرى فيما يتعلق بحد السرقة أن هذا الحد لم يعد يعني يحقق المطلوب من إقامته، ومن ثم فينبغي استبداله بالسجن المدني الذي يقدم للناس في, في, في واقعهم هذا اليوم. ويرى بأن المجتمع القديم كان مجتمعا بلا أحراز ومجتمعا تكثر فيه السرقة ويكثر فيه قطع الطريق، ومن ثم كان تطبيق حد السرقة في ذلك الوقت ملائما لحال المجتمع، بينما في الوقت الحاضر لا يمكن أن يكون الأمر كذلك. الحقيقة بأن الإمام الشاطبي يعني انظر إلى النظرة التي تحدث بها الإمام الشاطبي، يرى بأن الحدود هي مقاصد شرعية أتى بها الشرع لا مدخلية لعقل الإنسان ولا لهواه المحض في تجريدها عن معانيها أبدا وفي محاولة إخضاعها لتبدل الأزمية والأمكنة، ولا يتحدث عن تحقيق المناط الذي حدث في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما عطل حد السرقة في عام الرمادة لأن مناط هذا الحد لم يحقق. لم يتحدث عن هذه القضية، هذه قضية مختلفة تماما.
يستدلون فيه
نعم هي ليست هذه القضية، القضية ثمة فارق بين صنفين. الصنف الأول هو يرى تعطيل هذا الحد بالكلية حتى لو تحقق مناطه بتمامه، وهؤلاء هم كثير من الحداثي. طبعا في الحقيقة التيار الحداثي غالبا ما يركز على فكرة الحدود الشرعية، الإمام الشاطبي يهتم بهذه القضية ويركز بأنها قضية ثابتة ودائمة، حد الردة لديه ثابت ودائم، حد السرقة لديه إن هو استكمل شرائطه وأركانه لا يمكن أن يخضع لمقاصد النفوس. فببساطة الدكتور محمد العابد الجابري يرى بأن حد السرقة انتهى وقته وأصبحنا في بيئة جديدة أصبح السجن فيها رادعا، والحقيقة بأن الردع الذي يقدمه كمقترح وبديل الدكتور محمد عبد الجابري لا يتفق أبدا ولا يمكن أصلا أن يصل إلى حد السرقة من حيث كونه رادعا، بل إن السجن يعني معلوم بأنه بيئة لتنشئة الناس على الفساد وعلى فأين السجن من حد السرقة. والحقيقة بأن الجابري عندما يتكلم بهذه الطريقة هو يتكلم حول مفهوم عائم مقاصد الشريعة. الإمام الشاطبي تجد بأنه استجلى مصطلحاته، قال المقاصد الذي أعنيها هي كذا وكذا 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 كما سبق وأن ذكرنا في مقدمة حديثنا، بينما الجابري يذكر المقاصد بلا مفهوم بلا هوية بلا معالم ضابطة. ما منزلة المقاصد من النص؟ ما علاقتها بالنص؟ هذه ثغرة منهجية قاتلة كما قلت ستلقي بالمشروع على أم رأسه، لن ينجح المشروع وهذه المصطلحات لا زالت في هلاميتها. فهذه ببساطة يعني إحدى تمثلات استخدام المقاصد وتوظيفها في غير موضعها،
مجرد اشتراك لفظي يعني بينها
فقط.
طيب إذا انتقلنا الآن للمقاربات الحداثية في موضوع المصلحة، كيف يوظفون الحداثية المصلحة
نعم طبعا من القضايا حقيقة الآخذة في البروز والاحتداد مؤخرا قضية علاقة النص بالمصلحة، والناس فيها أيضا ليسوا على مهيع واحد، يعني في موضع الخلاف الذي سنأتي له بعد أن نورد القسمة الذهنية لعلاقة النص بالمصلحة. النص إما أن يكون موافقا للمصلحة وحينئذ فلا إشكال، كما أن الله تعالى يعني في مثال يقول الله تبارك وتعالى ولا تقتلوا أنفسكم، والمصلحة أتت أيضا بنفي القتل استبقاء لحياة الناس ولأمنهم، فعندئذ هنا اتفق النص مع المصلحة، هنا لا إشكال. القسمة الثانية هي أن يكون ثمة نص وليس ثمة مصلحة، أنا لا أتحدث المصلحة بمعناها العام وإنما المصلحة الذي يستطيع المكلف أن يدرك كنهها بمجرد عقله. ومثال هذه مثال هذه القسمة الثانية هي الأمور التعبدية بشتى صورها وأنواعها، لماذا كانت صلاة الظهر أربعا، لماذا كانت الفجر كانت صلاة الفجر ركعتين، ولماذا نصوم رمضان 30 يوما مثلا. مثل هذه الأمور المكلف لا يستطيع إدراك كنها بالتفصيل، هو سيخرج بمصلحة وهي التسليم والامتثال لأمر الله تبارك وتعالى، لكن إدراك كنه هذا التقسيم لا يستطيع المكلف الوصول إليه بمجرد عقله، وعندئذ أيضا يطبق النص ولا خلاف. القسمة الثالثة هي أن يكون ثمة مصلحة ولكن ليس ثمة نص يدل عليها بعينها بخصوصها، هناك نص ربما يدل على جنس هذه المصلحة لكن عين المصلحة وخصوصها ليس هناك نص يدل على اعتباره، وهذا هذا ما يسميه، سأذكر له مثال يسميه الأصوليون بالمصلحة المرسلة. ومثاله مثلا في واقعنا الحديث، سأذكر مثال من الواقع الحديث ومثال في التراث القديم. ففي واقعنا الحديث مثلا الإشارات المرورية، شهادات الميلاد، ما أشبه ذلك، كل هذه مصالح، لكن هل ورد نص يقتضي خصوصها بعينها؟ لم يرد. ورد نص يدل على جنسها، نص نفي الضرر على الناس، نص تقديم المصالح وما أشبه ذلك. من التراث القديم جمع القرآن الكريم، هل ثمة نص يدل على هذا الأمر بالذات؟ هذا اجتهاد، ثمة نصوص تقتضي حفظ القرآن الكريم وتكريمه والعناية به، لكن جمعه في مصحف واحد هذه مصلحة لم يدل عليها الدليل بعينها وخصوصها، وإنما دل عليها الدليل بجنسها. هذه القسمة الثالثة وهي ما يسميه الأصوليون بدليل المصلحة المرسلة هي مما وقع الاختلاف فيه من الناحية العملية، وإلا فهو من الناحية النظرية يعني يكاد يكون موضع اتفاق، وإن كان العلماء في التعاطي معه ما بين مقل ومستكثر. الإمام مالك في مذهب المالكية كانوا يستكثرون من الأخذ مصلحة المرسلة بخلاف الإمام الشافعي مثلا. فعندئذ هذه القسمة الثالثة تخضع من الناحية العملية للخلاف الفقهي، وإن كانت موضع اتفاق من الناحية النظرية.
كيف سير هنا اختلاف واتفاق؟
نعم، ببساطة سأذكر لك أصلا سبب الاختلاف. سبب الاختلاف هل لابد أن يكون ثمة دليل يدل على كل مصلحة؟ فهم كلام المالكية خطأ. المالكية يقولون نعم لابد أن يدل الدليل بجنسه لا بعينه ذاتي. بعين تلك المصلحة. نعم، فالإمام الشافعي رحمه الله عندما يعني وردت إليه هذه القضية بهذه الصورة، وهي هل لابد أن يكون هناك دليل، ونفى بعض المالكية هذا الدليل، وإنما كانوا يقصدون بنفي الدليل العيني الخاص في المشخص الواقع. قال الإمام الشافعي لابد أن يكون الدليل مراعيا لجنس المصلحة، وهذا ما يتفق معه المالكية فيه. فالاتفاق هو أن لابد للمصلحة من دليل يدل على جنسها. جيد.
طيب ليش اختلفوا في العملية واتفقوا في النظرية؟
يمكن أن نقول بأن دليل المصلحة من الناحية النظرية هو دليل معتبر بين المذاهب الفقهية كاملة، فهذه قضية أولى. لكن قضية توسيع العمل بهذا الدليل في الفروع الفقهية هو محل الاختلاف.
تكييف.
نعم، هل يكون هذا الفرع الفقهي يكون فيه مصلحة مستقلة بذاتها ودل الدليل على جنسها أو لا؟ فهو اختلاف في التقدير. وأما القسمة الرابعة فهي أن يكون بين النص وبين المصلحة حالة تعارض. الحقيقة بأن معارضة النص للمصلحة جميع من اطلعت على تراثهم من الأصوليين المتقدمين والمتأخرين ينصون على أن النص يقدم. والإمام الطوفي رحمه الله الذي يعتقد بعض الحداثيين أنه يتزعم مذهب تقديم المصلحة على النص لم يكن مذهبه كذلك أبدا. كان مذهب الإمام الطوفي هو تخصيص النص بالمصلحة، أو هو معارضة النص الظني بحديث لا ضرر ولا ضرار. الإمام الطوفي عندما نبحث في تراثه عن مظنة قوله في المصلحة فإننا سنقرأ شرحه للأربعين النووية، وهو مسمى بالتعيين في شرح الأربعين، وشرحه بالأخص لحديث لا ضرر ولا ضرار، وقد استل هذا الشرح في رسالة مفردة بعنوان رسالة في رعاية المصلحة، وأيضا في كتابه البلبل وهو مختصر للروضة، وفي شرحه لمختصر للروضة وهو قطعة فنية أصولية جميلة جدا. هذه مظان تحقيق رأي الطوفي فيما يتعلق بقضية المصلحة. ببساطة شديدة الإمام الطوفي يرى بأن الشريعة قد أتت باعتبار المصالح، هذا أولا. ومن أخص الأدلة الدالة على اعتبار المصالح هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي سعيد لا ضرر ولا ضرار. الإمام الطوفي في نظريته ثمة أثر لأمرين مهمين جدا، وهما يعني محك الافتراق فيما بينه وبين المعالجات والمقاربات الحداثية المعاصرة. أولا قضية طبيعة النص. الإمام الطوفي لطبيعة النص عنده أثر بالغ، فالنصوص القطعية لا تخصص بالمصلحة. وعندئذ إذا أتاك أحد الحداثيين يريد أن يخصص دليل الردة وغيرها من الأدلة بالمصالح، فليس لمصلحة مدخلية حتى عند الطوفي الذي ينص على اعتبار مثل هذه الأدلة. هذا رقم واحد. رقم الاثنين، ثمة في الحقيقة أثر لطبيعة المسائل عند الإمام الطوفي، فالإمام الطوفي يعتقد بأن المصلحة لا يمكن أن تخصص ولا أن تعارض النصوص التي هي من قبيل العبادات والمقدرات. فإذا أتاك من يريد أن يعارض نصا يندرج ضمن هذين البابين بحديث لا ضرر ولا ضرار أو بقضية المصلحة، فهذه خارجة عما أراده الإمام الطوفي. فكما قلنا نحن في الحقيقة ما يتعلق بالإمام الشاطبي والطوفي الآن، نحن بحاجة إلى دعوة جديدة لاستنقاذ تراث هذين الإمامين. في الحقيقة الذي يقرأ هذه المقاربات الحداثية يظن أنه مع شاطبي آخر، يظن أنه مع طوفي آخر، يظن أنه مع علماء مختلفين تماما. الإمام الطوفي كان يحفظ للنص حرمته، وغاية ما كان يقول به فيما يتعلق بالمصلحة أنه يخصص النص فيجعله خاصا ببعض أفراده، بينما هؤلاء الحداثيون يتغيون استبعاد هذا النص تماما ونفي تأثيره. فثم تفارق ضخم. كما أن الطوفي، ونعود إلى قضية محمد عبد الجابر لنا الفرق القوي جدا ما بين المصلحة التي يبتغيها الطوفي والمصلحة التي يبتغيها هؤلاء الحداثيون. الطوفي عندما قال المصلحة هو استجلى مصطلحاته بينها. يقول الطوفي يعني إذا قلنا حتى باعتبار المصالح والمناسبات فإنما هي مصالح ومناسبات شهد لها الشرع، فهو قد بين مصطلحاته. بينما تجد بأن دليل المصلحة هو بلا مفهوم أبدا عند هؤلاء التيارات الحداثية. مثلا سأذكر لك تعريفا، عند من انبرى لتعريفه، عند من تجاوز هلامية المصطلح وتقدم قفزة للأمام، الدكتور حسن حنفي يذكر في كتابه يقول المصلحة هي أمور إضافية تختلف باختلاف الأحوال والظروف وربما العصور والأزمة، هلامية المصطلح من أجل تمرير المشروع. فثمة فرق قوي جدا ما بين ما كان يبتغيه ويتقصده الإمام الطوفي رحمه الله في نظريته حول المصلحة التي غاية ما فيها أنها تخصيص للنص بالمصلحة، وهو قول أصولي موجود وإن كان الدليل والجمهور على خلافه. ومثال ذلك حتى تتضح الصورة، صورة تخصيص للنص بالمصلحة، أن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أنس قيل له يا رسول الله سعر لنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو المسعر القابض الباسط، وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم أو مال. الذي حدث هو أن بعض الفقهاء بالرغم من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التسعير قد خصصوا مراده في ذلك السياق وأباحوا التسعير بعده بقرون عندما اقتضته الحاجة والمصلحة، فكانت المصلحة هنا مخصصة للنص. من أمثلة ذلك أيضا حديث المخرج في الصحيح، حديث زيد بن خالد في ضالة الإبل التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التقاطها، فقال ما لك ولها معها حذاؤها وسقاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها. الذي حدث في عهد عثمان رضي الله عنه لما رقت ضمائر الناس وضعوا فوازعهم الديني، خصص عثمان هذا الحديث بالمصلحة وأباح التقاط ضالة الإبل بغرض تعريفها وإيصالها إلى أصحابها. فخلاصة نظرية الطوفي أنها تدور حول تخصيص المصلحة بالنص، لا حول ضرب المصلحة بالنص، لا حول استبعاد النص ونفي تأثيره. فهذا حاصل يعني في الحقيقة ما كان يبتغي الإمام الطوفي. طبعا بالمناسبة اللافت للنظر في الحقيقة، الإمام الطوفي كان شخصية يعني في جدلية جدا 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 في عصره، وتعرض لنقودات علمية ضخمة جدا، واتهم اتهامات يعني بالغة جدا من قبل بعض معاصريه، ومنهم ابن رجب الحنبلي في كتابه ذيل طبقات الحنابلة. الظاهرة اللافتة للنظر أن هؤلاء بالرغم من شدة انتقادهم الإمام الطوفي لم يتطرقوا أبدا لرأيه في المصلحة.
عجيب،
ما طرقوا هذا الأمر بأي حال من الأحوال، اتهموه بالرفض، اتهموه به، ولم يتهموه أبدا في هذه القضية. إنما في الحقيقة ولدت بصورتها الحقيقية في العصور المتأخرة، وتم توظيف الطوفي في سبيل تمرير بعض المشاريع الحداثية كما قلنا. والحقيقة بأننا في الحقيقة مع مجتمع مع الأسف الشديد يأخذ مثل هذه الشعارات الفكرية المقاصد والمصلحة ويوظفها دون تمحيص ودون تحرير لمعانيها ودلالتها، وهذا أعزوه إلى حالة التحريف والتزييف الذين لحق بتراث هؤلاء الأئمة من جهة، ومن جهة أخرى إلى حالة الكسل المعرفي التي تكاد تكون في الحقيقة وصمة في جبين هؤلاء الحداثيين. غاية ما يفعلونه وهم يدعون التجديد، والحقيقة الدكتور طه عبد الرحمن يعني لديه كلمة جميلة بحق هؤلاء، يقول هؤلاء إنما هم يقلدون المتأخرين، إذا كانوا ينقمون علينا أننا نقلد المتقدمين فهم يرتكبون تقليدا آخر من نوع آخر، وهو أنهم يقلدون المتأخرين، بل نحن في مرحلة أفضل، نحن نقلد ناس من داخل تراثنا ومرجعيتنا. هؤلاء يعني يحاولون استنباط أفكار أخرى في بيئة لا تقبلها وتمجها وترفضها. وبالتالي كان الدكتور طه عبد الرحمن لديه عبارة جميلة جدا يقول: من الحداثة المقلدة إلى الحداثة المبدعة.
يقصد هم اللي يقلدون الفلاسفة اللي
نعم 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 غاية نعم نعم هم يمارسون التقليد فيما يتعلق بالأفكار التي هي في المجتمع الغربي وحتى الأدوات المعرفية المستخدمة والتي سبق وأن ذكرناها في مستهل حديثنا، ويمارسون فيما يتعلق بداخل التراث الإسلامي حالة من حالات الكسل المعرفي. يعني من عدم التنقيب، من عدم تحرير المصطلحات وفهمها. مثلا بما أننا في دليل المصلحة، الأصوليون عندما تحدثوا عن المصلحة أولا عرفوا المصلحة فقالوا: هي المنفعة التي قصدها الشارع والحكيم لعباده من حفظ دينهم ونفوسهم وعقولهم وأموالهم ونسلهم إلى آخر ما ذكروا في تعريفها. والأصوليون أيضا تقدموا خطوة إلى الأمام فقالوا: هذه المصلحة إنما تعتبر بشرائط، من ضمنها أن تكون مندرجة في مقاصد الشارع، أن لا تعارض النصوص، وأن لا تكون متوهمة. بينما هؤلاء الحداثيون لم يعرفوا هذه المصطلحات ولم يذكروا ضوابطها المرجعية، وإنما استجلبوها من داخل المدونة التراثية وشحنوها بالأفكار الغربية لا أكثر ولا أقل. يعني فليس هناك حالة من حالات الاجتهاد الحقيقي.
طب دام هم يتكلمون عن الطوفي تمام ويتكلمون عن المصلحة اللي قالها الطوفي، فنفترض أنهم يعرفونها مثل تعريف الطوفي، ليش نطلب منهم تعريف الاصطلاح؟ لبدأ نناقش أفكارهم كيف وظفوا المصلحة وكان توظيفهم لها أو المصالح اللي ذكروها مخالفة للمصلحة اللي ذكرها الطوفي.
نعم بلا شك، وثمة حالة اختلاف ضخم جدا ما بين الطوفي وما بين هؤلاء فيما يتعلق بتطبيقات المصلحة. قلنا الطوفي يعتبر أثر النص وأثر طبيعة النص، يعني النصوص التي هي من قبيل العبادات والمقدرات هذه لا يمكن ضربها بالمصلحة ولا تخصيصها ولا ما إلى ذلك. والنصوص أيضا التي تكون من قبيل النصوص القطعية لا يمكن معارضتها أبدا بحديث لا ضرر ولا ضرار. وبالتالي الطوفي هو يقيم حد الردة ويعتقد بأنه من المصالح. انظر، الإمام الطوفي يعتقد بأن حد الردة من المصالح بالمناسبة وينص على هذا الكلام، بينما هؤلاء يتخذون أصلا المصلحة التي ينسبونها الإمام الطوفي تكئة في نفي حد الردة. فثمة اختلاف حقيقي بين ما يريده هؤلاء وبين الطوفي. هم لم يقول الطوفي ما لم يقل، بل إنهم قول الطوفي ما لم يفكر فيه أصلا. ومثل هذا يقال في الإمام الشاطبي وغيره.
جيد، طب لو الآن انتقلنا إلى التوظيف الحداثي في الخلاف الفقهي، كيف دخلوا في هذه المساحة وبدوا يستخدمون أدواتهم؟
جميل. أولا الاختلاف الفقهي هو سنة كونية، والله تبارك الاختلاف عفوا من حيث هو سنة كونية، ومن آحاد هذا الاختلاف الاختلاف الفقهي. والله تبارك وتعالى يقول: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. اسم الإشارة هذا قال بعض المفسرين بأنه يعود إلى التنوع والاختلاف، أي أن الله خلق هؤلاء لكي يكونوا متنوعين ومختلفين، ومما ذكر هذا التفسير الحسن البصري وأبو حيان في تفسيره البحر المحيط. فالاختلاف سنة كونية، والاختلاف في أصله سعة ورحمة، وقد ورد أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح إسناده البتة، وإن كان معناه صحيح اختلاف أمتي رحمة، ونص على صحة معناه الشيخ تقي الدين بن تيمية ومرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي. ولكن العلماء يفرقون ما بين أمرين، ما بين الخلاف والاختلاف. فالاختلاف عندهم هو ما بني على دليل صحيح وجرى استثماره بصورة صحيح، والخلاف عندهم هو عكس ذلك، ما بني على دليل باطل أو صدر عن اجتهاد غير سائغ واستثمر استثمار غير صحيح. والخلاف هو الذي ورد فيه أثر ابن مسعود عندما قيل له: ألا تنكر على عثمان؟ قال: الخلاف شر. الخلاف يمكن أن نمثل له فنقول مثلا خلاف يقوم على دليل غير صحيح. مثلا يأتيك أحد الناس ويقول: إن موجب الغسل هو إنزال المني جبرا، يعني ما قصرا عفوا، ليس هناك موجب للغسل إلا اللي ويستدل بحديث: إنما الماء من الماء. نقول: هذا من قبيل الخلاف الملغي، كان خلافا موجودا ولكن لماذا ألغي؟ لأن النص أجمع العلماء على نسخه. فالخلاف الذي يقوم على دليل غير صحيح هو خلاف يعني لا عبرة به، خلاف ملغي تماما، ونسخ بحديث عائشة: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، فقد وجب الغسل وإن لم يحصل إنزال. فعندئذ لكون هذا الخلاف قام على دليل يعني غير معتبر منسوخ مجمع على نسخ حكمه كما حكى الإمام الترمذي وغيره، فإنه عندئذ يكون خلافا ويكون شرا. لماذا؟ لأن فيه تعطيلا للدليل اللاحق. والخلاف أيضا يكون شرا إذا استعمل استعمالا غير صحيح. كل خلاف يستعمل في تفرقة المسلمين، في أذيتهم، في تكافرهم، في تقاتلهم، فهو خلاف غير صحيح. مثال ذلك ما يذكره بعض الفقهاء قديما من أنهم كانوا يتحدثون عن الخلاف الفقهي في قضية الكفاءة في النكاح، هل الكفاءة شرط صحة، شرط لزوم، أم هي غير مشترطة أصلا؟ فبعضهم كان يستثمر هذا الخلاف الذي أقيم في الحقيقة على أسس صحيحة، كان يستثمره استثمارا خاطئا، فكان يقول وهل يكون الحنفي كفء للشافعي؟ فعندئذ يكون الخلاف شرا. فهذه من التفرقة التي مشى عليها بعض المتأخرين، التفرقة ما بين الخلاف والاختلاف، ومن مشى عليها يعني الشيخ تقي الدين بن تيمية والكفوي في كتابه الكليات، مشوا على التفرقة ما بين الخلاف والاختلاف. والخلاف حق لا مرية فيه في الفروع الفقهية، بل إن أبا حامد الإسفرايني لما بلغه أن أحد تلامذته ألف كتابا في الفقه جرده عن الخلاف والمناطات أنكر عليه إنكارا شديدا.
بس لحظة، في قضية تفرقت بين الاختلاف والخلاف.
نعم.
الآن قلت الخلاف، فهل هو يقصد هذا بهذا إذا اجتمعوا وتفرقوا؟ إذا
نعم، هو إذا اجتمع لكل واحد منهما معنى، لكن إذا تفرقا فلعلنا نقصد بالخلاف الخلاف المحمود.
ممتاز، جيد.
نعم. فالخلاف الشرازي. ببساطة شديدة يعني هو
الشرازي
الإسفرايني، أبو حامد الإسفرايني. نعم، عندما ألف بلغه أن أحد تلامذته ألف كتابا جرده عن الخلاف والمناطات أنكر عليه إنكارا شديدا. فالفقه يقوم على فكرة الخلاف، وهذه الفكرة فكرة حسنة في ذاتها، وقد ولدت لنا هذه الثروة الفقهية التي نباهي بها حقيقة، كما أنها قد أسهمت في ترسيخ مقام الاجتهاد الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجر، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. فهذا الاختلاف أو الخلاف ببساطة، أو الاختلاف عفوا بأن جمعناهم، يعني نقول الاختلاف ببساطة شديدة جدا هو ما مضى ذكره. الحقيقة بأن الاختلاف ليس على درجة واحدة، ليس مجرد أن يرد في المسألة خلاف فقهي يكون لهذا الخلاف حظ واعتبار من النظر، وفي ذلك يقول صاحب المراقي وليس كل خلاف جاء معتبر إلا خلاف له حظ من النظر. ولذلك ينبغي أن ننظر إلى ثلاثة معايير مهمة جدا نستبين من خلالها مدى اعتبار هذا الخلاف من عدم ذلك. المعيار الأول أن ننظر إلى الخلاف باعتبار القائل. القائل مسألة مهمة جدا لدينا في التراث الإسلامي، نحن نهتم بالقائل، ولذلك عبد الله المبارك يقول الإسناد من الدين، قوله هذا شرح في ثلاثة كتب. الإسناد من الدين قضية مهمة جدا. الإمام مالك رحمه الله يقول ولم أتصدر للفتيا إلا بعد أن شهد لي 60 معمما بأنني أهل للفقه. يقول ابن ناصر الدين ولم يكن يتعمم في ذلكم العصر إلا فقه. ولذلك الحنفية لديهم كتاب اسمه القنية للزاهدي، والزاهدي غير معروف عندهم، ولذلك إذا انفرد هو بقول فإنه لا يعتد به لأنه غير معروف، فالقائل له حظ واعتبار من النظر. الأمر الآخر
على طار القائل، بس هنا بعض ينازع في هذه ويستدلون بحديث أبو هريرة لما أخذ آية الكرسي من الشيطان، فيقولك تأخذ الحق من أي أحد الحق، فأنت الحين تحط اعتبار وظاهر هذا الحديث قد يخالف هذا الشيء.
نعم، هو عندما نتحدث عن الخلاف الفقهي والنقاشات التي حصلت حوله، قضية استبعادنا للقائل هي من وجهين. الوجه الأول أن يكون القائل غير متفق معك أصلا في أصول الاستدلال، ومن ثم فقطعا بأنه سيولد فروع فقهية تختلف معك كالمعتزلة والخوارج مثلا. صح. هم ينازعونك في فروع الاستدلال، ومن ثم فنزاعهم في فروع الاستدلال هو مؤثر بالضرورة في الخلاف الفقهي، ليس مؤثرا على الفرع الفقهي بمجرده، وإنما مؤثرا على الأداة الاستدلالية برمتها، ومن هنا كان خلافه غير معتبر.
الوجه الثاني؟
نعم، الوجه الثاني هو حقيقة بأن الفقهاء عندما ينظرون إلى فروع الشريعة لا ينظرون إليها باعتبارها حقائق علمية مجردة فقط، وإنما باعتبارها دين، كما قلنا في نقل عبد الله بن مبارك إن الإسناد من الدين. وبالتالي حتى لما تكلموا عن شروط الاجتهاد قالوا بأن من أوائل هذه الشروط كون المجتهد عدلا، أي مؤتمن الدين والمروءة، فهذه من الأسباب التي جعلت في الأمر مزيد احتياط لصيانة الفروع الفقهية عن كل ما قد يشوبها من دخل. هذا ما يتعلق بالقائل. المعيار الثاني هو ما يتعلق بالدليل، ومثاله هو ما ذكرناه قبل قليل، قد يكون الدليل موضوع وقد يكون مجمع على نسخه، وعندئذ هذا الدليل بمجرده لا يمكن أن يقام عليه خلاف معتبر. وإنما غاية الخلاف الذي يكون قائما على دليل غير صحيح أن يكون خلافا ملغيا ولا اعتداد به. المعيار الثالث الذي ينبغي أن ننظر فيه عندما نتأمل الخلافات الفقهية هو أن ننظر باعتبار القوة. الخلاف الفقهي ليس على درجة واحد، ثمة خلاف قوي، ثمة خلاف ضعيف، ثمة خلاف شاذ، ثمة خلاف ملغي، ثمة خلاف مهجور. فليس يعني ليس سواء، لا يمكن لكل من يقرأ الخلاف الفقهي أن يوظف هذا الخلاف في سبيل إطلاق الإباحة والعنان للناس في أن يفعلوا ما شاءوا من التصرفات ويختاروا ما شاءوا من الأقوال.
جيد.
فثمة خلاف بين هذه الأنواع، الخلاف الملغي هو ما ذكرناه، والخلاف الشاذ، وهذا التعبير هو عند ابن رشد بالأخص، وقد ألفت فيه رسالة علمية يعني في هذا التعبير بمجرده معنى الخلاف الشاذ، وهو مخالفة الثقة المأمونة أصوله الاستدلالية في مسألة معينة بحيث ينفرد بها. ومثال ذلك أن ابن عباس رحمه الله كان قد يعني قد شذ في خمس مسائل في الفرائض، ومن بينها أنه لا يرى بالعول في الفرائض وإنما تقديم من قدمهم الله. مثال ذلك الخلاف الشاذ مثلا هو خلاف أبي ثور والطبري في مسألة إمامة المرأة للرجل في الفرائض. هذا خلاف شاذ انفردوا به، وهو في معارضة النص الذي جاء فيه ولا تؤمن امرأة رجلا. فهذا هو الخلاف الشاذ. الخلاف المهجور هو خلاف قديم، ومن ثم انعقد الإجماع على خلافه، مثل رأي ابن عباس في ربا الفضل، انعقد الإجماع بعد ذلك على خلافه، فلا يكون في هذا الخلاف عبرة. ومن ثم الخلاف القوي والضعيف هما اللذان يعني يكونان فيما بين الفقهاء على أسس استدلالية تتراوح فيما بين القوة والضعف. ببساطة شديدة هذا التطواف في الاختلاف الفقهي في مساحاته، في أسسه، في معايير اعتباره من عدم ذلك، نصل الآن إلى ما الذي أو كيف يتم التوظيف الحداثي لهذا الخلاف الفقهي. الحقيقة بأن هذا التوظيف يتم بواحد من أمرين فيما ظهر لي. الأمر الأول هو أن يستخدم مجرد الخلاف الفقهي في قضية إطلاق الإباحة والعنان للمكلف في أن يتخير من الأقوال أيها شاء. وهذا قد نبه عليه الإمام الشاطبي تنبيها قويا جدا عندما قال إن من مفاسد هذا الأمر هو الانسلاخ من الدين بترك اتباع الدليل إلى اتباع الخلاف. فليس كل خلاف يعني يكون مسوغا للمكلف في أن يتخير من الأقوال أيها شاء. والعلماء يقولون بأن العمل بالراجح ليس مستحبا وإنما هو واجب. واجب، نحن متعبدون باتباع الأدلة الشرعية لا باتباع هؤلاء العلماء. ولذلك كانت سنة الفقهاء المجتهدين، وإذا أخذنا الأئمة الأربعة كمثال، أطبقت سنتهم على تحرير وتأكيد مسألة معينة جدا مهمة جدا، وهي قضية أنه لا اعتداد بقولي في مقابلة النص المعصوم. فقد يكون قول الذي خالف النص المعصوم لعدم بلوغ هذا النص لي أو لضعفه عندي في مقابل صحته عند علماء آخرين. فهذا ببساطة إحدى يعني سبل توظيفات الخطاب الحداثي لهذا الخلاف الفقهي. السبيل الثاني هو استدعاء خلاف فقهي قديم حقيقي موجود في المدونة التراثية إلى واقع لا ينتسب إليه ولا يشبهه ولا يماثله أبدا. مثلا قضية خلاف الفقهاء في كشف وجه المرأة، هذا خلاف موجود ما بين الجمهور وما بين الحنابلة وهو معروف في المدونات الفقهية. يأتي بعض الناس وينظر إلى امرأة قد انحطت من التكريم إلى التجسيد وقد بزت بكل مفاتنها، ويقول إن في ظهورك بهذا المظهر خلاف فقهي بين الفقهاء. هذا استدعاء في الحقيقة للخلاف الفقهي في غير موضعه. كمن يأتي للأغاني القديمة ويحكي الخلاف المحكي فيها قديما عن ابن حزم والغزالي وابن العربي وآخرين، ويقول بأن الأغاني التي اشتملت على سخف القول وفحشه وبذاءته يتطرق إليها الخلاف الفقهي الذي كان بين الفقهاء قديما. هذه من التوظيفات الحداثية، انتزاع هذا الخلاف الفقهي الذي كان في سياق مختلف تماما إلى سياق آخر لا يشبهه ولا يماثله بأي حال من الأحوال.
في مسألة التخير الأولى اللي ذكرتها، هي على الواقع ترى أنت تنظير جيد، لكن حلها ترى مشكلة، لأنه أنت الآن لما تقول لا تتخير لازم واحد يرجح لك، طيب هذا يرجح قول شيخ وهذا شيخ يرجح قول ثاني، فأنا ممكن أروح عند هذا يرجح لي هذا القول وأروح عند هذا بدون ما أقول أنا تخيرت، الشيخ هو أفتاني.
جميل. ولذلك بالمناسبة تقع يعني يقع على عاتق المستفتي عبء لا كما يظنه الناس. المستفتي ليست غايته أن يتتبع الرخص وينظر إلى الأقوال ويستجمعها من كل حدب وصوب ومن ثم ينتقي أسهلها. المستفتي يقع عليه عبء بينه الأصوليون في مدوناتهم عندما قالوا بأن عليه أن يتخير من يثق بدينه وعلمه. فعندما يقوم المستفتي بهذه المسؤولية سيخرج بالتأكيد من الورطة التي ذكرتها.
جي. عن شحن المصطلحات الفقهية بالمضامين الحدثية، ممكن توصف لي بس هذا اللي صار في هذا الحق؟
نعم، سأعمد في الحقيقة إلى مثال يعني من التراث الفقهي ظاهر وواضح جدا، وهو ما يسميه الفقهاء بالعرف. والعرف بلا شك تقوم عليه عدد من الأحكام الشرعية. الذي حدث في المقاربات الحداثية لهذا الدليل أنهم يجعلون العرف بمجرده، كما أنهم قد جعلوا المصلحة بمجردها، قادرة على تبديل الأحكام وعلى تجريدها من سياقاتها وعلى انتقالها مثلا من الحرمة إلى الإباحة وما أشبه ذلك. ولذلك الفقهاء كانت لديهم دقة في ضبط المصطلحات، ولذلك يرون بأن العرف له مجال يمكن أن يكون له من خلاله تأثير على الأحكام، وله مجال آخر وأحكام لا تتغير بأي حال من الأحوال، كما يقول ابن القيم الجوزية، كوجوب الواجبات وتحريم المحرمات والمعلومات من الدين بالضرورة. بينما ثمة أحكام قابلة لتأثرها بالعرف، ومثال ابن القيم الجوزية كالتعزيرات، أجناسها وصفاتها، وهذه قابلة. مثلا إذا كان ثمة جريمة سرقة مثلا، وهذه الجريمة لم تستكمل شرائطها المتفق عليها لإقامة الحد، فإنه سيؤتى بهذا السارق ويقام في حقه تعزير. لك أنت أيها القاضي أن تختار من هذه التعازير ما شئت بما يلائم حالة هذا السارق من السجن أو الجلد أو ما أشبه ذلك. فهذه خاضعة للعرف وخاضعة للواقع. ولذلك العلماء يفرقون كما قلت ما بين الأحكام التي تكون متأثرة بالعرف وما بين الأحكام التي تكون غير ذلك. مثالها مثلا في قضية في فقه المعاملات المالية، وهي من أكثر القضايا أثرا في فقه المعاملات المالية في واقعنا المعاصر، قضية القبض. القبض الذي عده الفقهاء شرطا في البيوع، وإن اختلفوا في مدى دخول هذا القبض إلى عدد من المعاملات المالية، لكنه من حيث الأصل متفق على اشتراطه على الأقل في الطعام، أن الطعام لا يباع إلا حين قبضه. هذا القبض استجدت بحقه أحوال معاصرة جديدة لم يتطرق إليها الفقهاء في مدوناتهم، ومع ذلك عدت في عرف المعاصرين قبضا حقيقيا أو قبضا حكميا ينزل منزلة الحقيقي. أنت عندما تأتي إلى البنك الآن مثلا وتأتي إليك السيارة، أنت لا تقبضها مثلا، اشتريت سيارة معينة أنت لا تقبضها، مثلا دخلت في معاملة لنقل مرابحة للآمر بالشراء أو للواعد بالشراء. الذي يأتيك في حقيقة الأمر هو ورقة حيازة، هذه الورقة تكون بمثابة القبض الحقيقي. ولذلك الفقهاء عندما تكلموا عن القبض قالوا القبض قد يكون بالتخلية، إذا اشتريت أرض معينة فإن قبضها يكون بتخليتها أو برفع وضع اليد عنها أو بتسليمها مناولة بالمناولة باليد. فهذا المفهوم الفقهي هو خاضع للعرف ومتأثر به، ومن هنا كان معتبرا في عرف الفقهاء، بخلاف عدد من المفاهيم الأخرى التي يتوسل الحداثيون من خلال قاعدة العرف أن يغيروها وأن يتحكموا فيها.
مثلا إيش سووا في قضية العرف هذه؟
مثلا هم يقبون أصلا على مبدأ الذي سبق وأن ذكرنا، وهو مبدأ الأرخنة، مبدأ أن النصوص التي تسمى لدينا نصوص مقدسة هي خاضعة ومحكومة بالواقع وبالتاريخ ومجردة عن الخلود وعن الصلوحية لكل زمان ومكان. والجابري مثلا يرى بأن النص كان يدور حول ثلاثة معاني رئيسية: المعنى الأول أسباب النزول، والمعنى الثاني النسخ، والمعنى الثالث مقاصد الشرع. وبالتالي الجابري يدعو إلى أن نعود إلى هذا الفقه، أن ننكص على أعقابنا ونعود إلى هذا الفقه ونستل منه هذه المفاهيم الرئيسية، بحيث يكون العرف حاكما على الشريعة في جميع مجالات الحياة. الإشكالية في الحقيقة أنها أصبحت فرادة الفقيه ليس في التزامه بالمرجعية التي ينطلق منها، وإنما في توفير الغطاء الشرعي لكثير من منتوجات الحضارة المادية. وبدل من أن يكون الوحي هو الحاكم على الحضارة، أصبح يمارس دور المحامي والمبرر لمنتجاتها المختلفة. والحقيقة أن الأمثلة يعني كثيرة جدا جدا، يعني أنا سأذكر لك مثال ذكره الدكتور محمد الطالبي، وهو من الحداثيين الذين لديهم يعني نوع توفيق ما بين قيم الحداثة وما بين معطيات النص الشرعي. الدكتور محمد الطالبي لديه دليل يسميه بدليل الإرشاد أو القراءة السهمية. القراءة السهمية للنصوص الشرعية ما الذي يعنيه؟ يعني أن ننظر في السهم واتجاه التشريع لا ننظر في حرفيته وجزئياته. وهو ذكر مثال واحد صحيح وبقية الأمثلة خاطئة، سأذكر لك المثال حتى تتضح أصلا الصورة تماما. المثال الذي ذكره ببساطة شديدة وكان صحيحا، قال مثلا الشريعة أسهمت في الحقيقة في تحرير العبيد من 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 ربقة الرق عن طريق فرض الكفارات وما أشبه ذلك وكذا. فاتجاه السهم في الشريعة يتجه إلى الرق الكامل، صحيح أو لا؟ ومن ثم فالإعلان العالمي لتحرير الأرقاء من عند آخرهم هو إعلان يتماشى مع النصوص الشرعية، هذا سهمها، هذا اتجاهها. وهذا في الحقيقة مثال يمكن أن يسلم له به. المثال الخاطئ الذي ذكره هو أنه كان يرى بأن المرأة في المجتمع العربي القديم الذي كان قبل الإسلام كانوا لا يتركون لها شيئا من الميراث، وإنما يستأثر به الذكور من قرابتها. ولما أتت الشريعة الإسلامية جعلت للمرأة شيئا من الميراث بالمقادير التي بيّن الله تبارك وتعالى في كتابه. اتجاه السهم كما يرى الدكتور الطالبي يتجه إلى أن ينطلق إلى الأمام فيقضي بتسوية المرأة مع الرجل في الميراث في القضايا التي أتت فيها أو المسائل الفرضية التي كان فيها نوع مفاضلة ما بين الذكر والأنثى. ومثله مثلا الدكتور علال الفاسي، وهو من كبار من كتب في المقاصد، لديه كتاب مشهور مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها، لديه دليل يسميه دليل الإرشاد، ويضرب له مثال يقول أنت لو تتبعت النص القرآني الذي أتى مبيحا للتعدد لانتهيت من خلاله إلى ما يشبه الإرشاد بأن التعدد محرم بحقيقة وليس مباح. فهذه هي بعض الحقيقة القراءات الحداثية التي تقضي بأن العرف ليس فقط يلغى تماما، وإنما هو يسير باتجاه تصاعدي إلى توليد منظومات وفروع فقهية تختلف تماما عن تلك التي كانت معهودة في السابق.
جيد، في اقسام الحداثين اللي ذكرتهم أنا ودي نمسك قسم واحد اللي هم عندهم التوفيق بين قيم الحداثة وبين الشريعة الإسلامية. أبغى أسأل عنهم في نقطتين. النقطة الأولى، ليش سوون كذا؟ إيش الأسباب اللي دعتهم لهذا؟ وإيش هي الاجتهادات اللي طرحوها في هذا السياق؟
نعم، من أظهر الأسباب وأبرزها هو الانبهار الكامل بالحضارة الغربية ومحاولة توظيف قيم هذه الحضارة في داخل المنظومات الشرعية الصلبة. ولذلك أنا أقول دائما المنظومة الفقهية لدينا هي بحمد الله تبارك وتعالى تستمد قيمتها من كونها صلبة. الحداثة غايتها هي أن تكسر الصلابات الموجودة في طريقها، أن تكسر هذه القوالب الصلبة بحيث لا يبقى إلا قالب واحد وهو قالب السيولة والتغير. وبالتالي نكون باتجاه، يعني على طريقة زيغموند باومان الحدث السائل، نكون باتجاه فقه سائل، فقه لا يخضع لأي مرجعية، فقه الذي يتحكم فيه هو المراجعات الذاتية. فغاية ما قصد إليه هؤلاء هو في الحقيقة تسييل الفقه بحيث يمكن أن يكون قابلا لمعطيات الحداثة الغربية. أيضا من النماذج التي يمكن أن نتطرق إليها كأمثلة لما قلنا هو ما ذكره الدكتور فهمي هويدي في كتابه تزييف الوعي. يقول في إحدى المؤتمرات، مؤتمرات الفكر الإسلامي، وذكر المؤتمر وذكر البلد الذي أقيم فيه، قال المؤتمر الفكر الإسلامي 17 في الجزائر، طرح أحد الحاضرين فكرة تقوم على تأخير صلاة الجمعة من أن تكون في يوم الجمعة إلى أن تكون في يوم الأحد في البلاد الغربية، لأن الناس في يوم الجمعة منشغلون بأعمالهم والمساجد تكون شبه خالية، فلو أخرناها إلى يوم الأحد لكان في ذلك ما يتسق مع نظرية الطوفي في المصلحة. كان هذا نص ما قدمه ذلك الرجل. هذه جملة حقيقة من الاجتهادات الحداثية في هذا السياق، وهي غريبة وعجيبة تماما. وكما قلت لك هي في الحقيقة تتوسل يعني جملة من المعطيات الشرعية التي يعني أعيد وأقول لا أقول لم يقل بها هؤلاء الفقهاء أو الأصوليون المتقدمون، وإنما حتى لم يفكروا بها. ودائما الأفكار التاريخية على العالم أن يدرك بأنه مؤتمن على قوله. الأفكار التاريخية والانقلابات والتحولات التاريخية ترى ما تأتي دفعة واحدة، شيئا فشيئا شيئا فشيئا، بعد مرور 5 أو 6 قرون يتفاجأ الرجل الذي أطلق نظرية معينة كانت من الارتباك والالتباس والإجمال فيها ما فيها بأنها قد حملت مع التطور التاريخي إلى محامل لم يكن يتقصدها بأي حال من الأحوال.
إذا تسمح لي أبو العز، إذا في مثال آخر يعني أقل فجاجة من هذا المثال وله تقعيد ممكن أكثر قبولا من نقل صلاة الجمعة.
نعم، في ستينيات القرن الميلادي الماضي خرج الرئيس التونسي الحبيب بورقيبة على الناس ببيان صادم جدا، حثهم فيه على الفطر في رمضان، لأنه كان يعتقد بأن المجتمع التونسي يعيش حالة جهاد اقتصادي وجهاد ضد التخلف وضد الرجعية وفي سبيل دفع عجلة التنمية. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يجاهد بأصحابه، هكذا كان يقول بورقيبة في خطابه الذي هو منشور بتمامه، النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان أصحابه في الجهاد معه كان يثني على من أفطر منهم لأنهم كانوا في حالة جهاد، فهو يقيس حالة جهاد المجتمع التونسي ضد التخلف والفقر على الحالة الذي كان عليها أولئك الأوائل. ومن ثم فهو فقط لا يحث الناس بل يستحسنه ويستحبه هذا الفطر في رمضان. فهذه في الحقيقة من الأمثلة التي كانت للاجتهادات والمقاربات الحداثية لبعض المسائل والفروع الفقهية. والحقيقة بأن هذا الاجتهاد يعني صدرت بحقه فتوى من دار الإفتاء التونسية في ذلك الوقت عن طريق الشيخ الجليل محمد العزيز جعيط، عندما سئل في تلكم الحقبة عن الأعذار الموجبة للفطر في رمضان فقال رحمه الله: ليس ثمة عذر إلا ما قاله الله تبارك وتعالى في كتابه، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر.
حبيب الشعب أبو العز، يا سلام أشرف، نورتها وأضفيت لها الكثير.
الله يحفظك ويبارك فيك، وكرر سعادتي بهذه الاستضافة. شكرا جزيلا لك.
يا أهلا وسهلا. في الختام كالعادة أشكر الصاملين المستمعين لهذه الخاتمة، وما أوصيكم كالعادة تشاركوا هذه الشرفة مع أحبابكم المهتمين ونشرها في حساباتكم، ودرجة شكر أكثر عمقا للأخوة والأخوات اللي اقتبسوه من هذه الشرفات مقاطع وينشرونها. وأشكر نور أمين في الإعداد، ودمتم بحفظ الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.